بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي الأخت أم سارة من فرنسا والأخ سفيان من الجزائر، ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة على أسئلتهما. طبعا أم سارة تقول عندها بنت عمرها 10 سنوات وتقول لله الحمد محافظة على الصلاة، لكنها لما تخرج من المدرسة يعني خروجها سيكون متأخر ولن تصل البيت إلا بعد المغرب. تقول الآن يعني هي تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ما حكم ذلك؟ أولا أختي أم سارة، تشكرين وتؤجرين على هذه العناية بهذه البنية، وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في أولادك وأولاد المسلمين جميعا. وشيء جميل والله أن نسمع مثل هذه الأسئلة الطيبة حول الأولاد، وأيضا تعليم الأولاد وتلقين الأولاد الأشياء التي يحتاجونها في المسائل الشرعية. الأمر الثاني، ما دام أن البنت عمرها 10 سنوات ولله الحمد ولم تبلغ بعد، فالمسألة فيها سعة ولله الحمد. فإذا كانت المسألة فعلا كما ذكرت أنه يفوت وقت صلاة العصر لكونها في الباص أو لكونها في السيارة أو شيء ويفوت عليها الصلاة، طيب أنك تعلمينها تجمع بين الظهر والعصر، لكن من دون قصر، يعني الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. بارك الله فيك ورضي الله عنك. الأخ سفيان من الجزائر بارك الله فيه يقول، يعني هو يسأل عن العمرة، يقول كثير من الناس لما يذهبون إلى العمرة ويأتون بها يقومون فيذهبون إلى مسجد التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها، فيأتون بعمرة ثانية، يقول ما حكم ذلك؟ أخو سفيان رضي الله عنك بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة هي الزيارة، العمرة في لغة العرب الزيارة، وهي طبعا التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة في مكان مخصوص، هذه بالنسبة للعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته كلها 4 عمر، 4 مرات اعتمر، عمرته التي مع الحج هذه عمرة، وبقيتها كلها في ذي القعدة. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر العمرة في السفرة الواحدة، ما كان يكرر العمرة في السفرة الواحدة، ولو كان خيرا لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو أحرص الناس على الخير. ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحد، وإنما كان يعتمر ويرجع، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، الذين هم ما من خير إلا وطاروا إليه طيرانا. يعني الصحابة رضي الله عنهم لن يبلغ أحد شأنهم ومكانتهم من حيث الحرص على الخير. وأيضا كبار التابعين كانوا ينكرون على ذلك، فهذا طاووس بن كيسان اليماني من أئمة الدنيا، لما رأى الناس يطوفون يذهبون ويطوفون بمثل السؤال الذي ذكرت، قال ما أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون، في إشارة إلى الإنكار، ينكر عليهم، يقول يتركون الطواف، يعني الأصل أنه يطوف هذه عبادة، أما يذهب ويكرر العمرة هذا خطأ، إلا إذا سافر مثلا من مكة إلى المدينة راح، يجوز أن يأتي بعمرة ثانية، ذهب إلى الطائف مثلا يجوز يأتي بعمرة ثانية، ذهب إلى جدة مثلا وإن كانت جدة دون الميقات يأتي بعمرة ثانية بهذه الطريقة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. ولذلك نبه الناس، وبعض العلماء يرى بأن هذا من أعمال الخير ولا بأس، خاصة اللي يتوقع بأنه لن يرجع مرة ثانية، مثل كبار السن ومثل الذين يأتون من بلاد بعيدة في أقاصي القصية من الأرض ويعلم بأنه لن يعود مرة ثانية، يقول يأتي بأكثر من عمرة. يعني الأمر في هذا واسع، لأنه ما حصل فيها إجماع. نعم تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ قبل ما أقول سؤالي في مجال ترد علي الحين لأنه ما في تلفزيون جنبي؟
تفضل يا أختي.
أنا بسأل عن قطع النصيب في الزواج، ويعني أسف على المصطلح، بس إذا مثلا واحدة جاها تقدم لها واحد للزواج،
أي
يعني إنسان جيد وفي ناس يمدحوا فيه، بس من بعيد في يعني حصلت أشياء منعت أو ناس منعوا الـ هذا المتقدم بالزواج إنه يوصل للبنت ويطلب يتقدم لها من أهلها في بيتهم، يعني في ناس منعوا
إيه؟
فهل هذا يعتبر قطع نصيب، أو هم يقولون لا هو مش من نصيبك، لو من نصيبك كان وصل لحد عندكم؟
طيب أم محمد، والله الجواب طويل. أنت الآن ما عندك تلفزيون؟
لا والله.
وتستطيعين تتابعين الإعادة؟
الإعادة في أي وقت؟
في وقتين بعد، يعني الآن يضع الأستاذ المخرج جزاه الله خير يضع الإعادة، لأن إذا تحتاجين الآن جواب سريع أقول لك يعني جواب، لكنه غير أي. فأنا أفضل بارك الله فيك سأجيبك بجواب واسع يريحك إن شاء الله، وتشوفين الإعادة، هذه الإعادة أمامك.
خلاص إن شاء الله.
مرحبا أم محمد، طول عمرك.
سؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وين راحت؟ من معي؟
السلام عليكم، معك أم محمد.
مرحبا أم محمد.
الله يحفظك. ممكن يعني الواحد يدعي علي لو مظلوم، يدعي أثناء الصلاة يعني يدعي على الظالم.
يدعو من؟
على الظالم.
عفوا،
لو مظلوم ادعو على الظالم.
اي على الظالم. اي نعم،
اثناء الصلاه يعني ممكن.
طيب يا ام محمد،
الله يحفظك.
مرحبا.
الله يحفظك.
تفضلي ام محمد. اي دخلت علينا ام محمد من ابو ظبي. تفضل يا ام محمد. طيب تفضل يا اختي ام محمد. أظنها دخلت قبل شوي. طيب تفضلوا. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا دكتور أنا طرحت عليك سؤال في المرة اللي فاتت، تتساءل المسح على الجوائب.
أبو خالد أخفض التلفزيون. يا أبو خالد أخفض التلفزيون، اسمع من الهاتف وأفهم. ما هو سؤالك عفوا؟
المسح على الجوارب طرحت عليك المرة اللي فاتت، ولكن سؤالي ما كانش واضح، بغيت نوضحه هذا المرة.
تفضل يا أخي.
على الجوارب أنا المعني بالأمر، حاب نمسح على الجوارب بدون شروط، معناتها أنا نكون مريض أو لي جرح أو لي عطب، ولا أو أمسح بدون إشكال، حاب نمسح على الجوارب نلبسهم على طهارة وبس.
يعني أنت أبو خالد تسأل عن المسح على الجوارب سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟
بارك الله فيك دكتور. نعم.
طيب أبشر يا أبو خالد.
هذا علاش حوز زمان مثيل، راني اليوم مثيل توضيت على الظهر، مثيل الظهر توضيت لبست الجواري تاعي على طهارة.
أيه؟
حبيت نمسح في العصر في المغرب، هل يزوج لي هكا ولا لي أسباب لازم نكون مريض أو مسافر؟
إن شاء الله يا أبو خالد، إن شاء الله. أبشر يا أبو خالد،
رحمنا في هذا الباب. الله يحفظك.
الله يحفظنا وإياك. تفضل يا ام محمد العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا دكتور؟
بخير ونعم، الله يحييك.
الله يسلم. يا دكتور بغيت اسالك سؤال.
ايه.
عن صلاه الضحى.
ايوه.
انا اصليها اكثر من 15 سنه الحين، هذه صلاه الضحى.
ايوه.
امس سمعت في السعوديه واحد شيخ يقول صلاه الضحى ما تواظبون عليها.
ايه.
تخالفون بينها. لا تتخذونها عادة، يعني فرض، مش واجبة فرض.
تصلونها
مرة تصلونها مرة ما تصلونها، تقطعون فيها ما مشكلة.
إن شاء الله.
أنا متعودة أصليها يا فضل الشيخ.
إن شاء الله يا محمد.
هي يعني الحين ما عارفة كيف أقسو فيها ومتعودة عليها.
لا تسمعين
حتى
الجواب.
أول عمرك حتى يوم أسافر أصلي فيها ما أقطع.
ما شاء الله الله يثبتك يا محمد وتقبل منك. خلاص يا محمد. راح. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا فضيلة الشيخ وبياكم.
وياك، حياك الله يا أخي.
الله يحييك. هلا يا فضيلة الشيخ، لما نحن نقرأ سورة عبس وتولى،
إيه؟
يعني نفهمها فهم صحيح جدا، لكن في رواية عن عكرمة عن أبيه أنه قال هذا الذي عاتبني فيها ربي.
إيه.
ليس فيها عتاب، هي كلها زجر يا فضيلة الشيخ.
ليس فيها إيش؟
ليس فيها عتاب، كلها زجر.
زجر؟
أيوة كلها زجر.
أي نعم. إن شاء الله يا عبد الله. عبد الله؟
تفضل.
خلصت بالسؤال؟
الله يبارك فيك، أنا أتصلت بك قبل كذا عن موضوع.
أي.
عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ما سمعتها منك.
قصة يوسف؟
اي نعم.
ايش اللي فيها؟
ما سمعتها منك مرة أطرحت عليك موضوع عنها.
ذكرني بالموضوع يا أبو يا أخوي عبد الله، ذكرني عفوا.
حياك الله. أنا قلت لا أنا يعني فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه.
إيه.
ثم استخرجها من وعاء أخيه، يعني اللغة العربية يعني فبدأ يعني بدأ مباشرة.
إيه.
هنا وجد الصواع، وجد الصواع، وفي اللغة العربية الشيء الذي يفهم ويعرف ليذكر مرة أخرى.
إيه.
ثم استخرجها من وعاء أخيه، ثم استخرج السقاية التي جعل له هدية لما عرف أن سيبقى معه.
صحيح.
وليست هناك حيلة شرعية أبدا فيها.
إن شاء الله يا عبد الله، أبشر.
حياك الله، سلام.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا أم حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا من المغرب، ذهبت إلى الحج.
نعم.
ومع غفلتي وتجاهلي لم أقوم بواجب واجبة الحج وهو قص الشعر. والآن أريد الذهاب إلى العمرة إن شاء الله. هل أدخل محرمة أو لا لكي أعمل هذا الواجب أم أدخل محرمة؟
أم حسن، متى حصل هذا؟
حصل في هذا الحج،
في هذا
الحج الماضي،
هذه السنة. نعم نعم نعم،
هذه السنة. والآن أريد أن أذهب مع عندي محرم، ولكن لا أعرف هل أدخل محرمة أم لا، لهذا الغرض، لأنه أصبحت قلقة جدا عندما تذكرته.
يعني أم حسن، أنت تريدين تذهبين لمكة لأجل أن تقصري هناك؟
لا، لأذبح الدم.
تذبحين الدم هناك؟
لأنني عندي دم، لأنني نسيت واجبا من واجبات الحج.
وأحد أفتاك بهذا؟
نعم.
أفتاك أحد من أهل العلم بهذا؟
أفتاني، اجتهدت كثيرا لهذا الإفتاء.
إيه؟
حتى أنني أصبحت مريضة وقد على هذه الغفلة.
لا 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 لا، الحمد لله حجك إن شاء الله صحيح، لكن يعالج، الحمد لله يعالج. أنت زوجك عايش؟
زوجي عايش ولكن مريض، لم أتمكن أي شيء.
أي يعني ما حصل بينكم ما شيء
أبدا؟
إن شاء الله يا أم حسن، أبشري.
ولكن أرجوك.
نعم.
إذن عندي الذهاب في شعبان إن شاء الله، وقل لي ماذا أفعل، سواء عملت عمرة في شعبان أو في رمضان.
أبشري يا أم حسن،
أنت فهمت كل شيء.
إن شاء الله. حاضر.
شكرا. حاضر. إنني أتابع برنامجك دائما.
الحمد لله. الله يبارك فيك.
جزاك بخير. شكرا جدا.
عفوا. أهلا وسهلا. تفضل يا محمد من عمان.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
كيف الحال؟
خير ونعمة.
الله يسلمك. شيخ، أنا قبل 10 أيام سألتك سؤال.
أيوة.
سألتك، خبرتك عن أنهم مسويين صندوق العائلة للعائلة.
أيوة.
عيالي وبناتي كنا مسويين صندوق واحد ندفع فيه في الشهر 10 ريال عماني.
طيب جاوبتك يا محمد.
جاوبني، لكن ما فهمت زين جوابك، يريدك تشرح لي عن أن يعني معناه أفهم الكلام اللي بعطيك إياه. حن مسويينه في الشهر واحد.
أي.
ومن الشهر واحد نزكيه. والدفعات تدخل شهرية، ما تدخل شهر واحد بس.
يا محمد.
تدخل شهرية.
محمد.
ما عايزين الزكاة تكون كلها واحدة كافية في شهر واحد، وإن كيف؟
محمد.
نعم.
الله يرضى عليك، أنت قلت لي هذا صندوق للتبرعات ما يرجع لكم، صح ولا لا؟
هذا بنية صندوق، بنية للعائلة.
للعائلة.
للعائلة، الذي يحتاج منه يستلف منه ويرجع فيه.
ويرده وبعدين في النهاية ما يقسم، هذا فقط في هذا الصندوق.
لا ما يقسم، بس نطلع منه صدق إذا واحد محتاج ولا واحد من.
طيب أنا جاوبتك يا محمد بأن ما عليه زكاة، ما دام وقف هذا، أصبح المبلغ هذا وقف، ما عليه زكاة، بارك الله فيك، ما تزكونه.
كم معنى وقف؟ يعني ما شغل الله.
إيه، أنتم الآن أوقفتم هذه المبالغ اللي تدخل في الصندوق. أنا سألتك، قلت لك في النهاية في لها مدة معينة، قلت لي لا، قلت لك هالمبالغ ترجع لكم واحد تقاسمونها، كل واحد يرجع أصل، قلت لي لا، إذا ما فيها زكاة.
ما فيها زكاة يعني.
ما عليها زكاة، الله يرضى عليك، هذا وقف. هذا
يتسلفون منه ويرجعوه.
أي نعم أي نعم أي نعم، هذا عمل صالح، عمل صالح وطيب.
ريال الله طول عمرك، رجعوا شهرية 100 ريال 100 ريال.
أيه، عمل طيب وصالح، ما في زكاة، الله يرضى عليك.
إذا طفينا يعني واحد فقير ضحك لنا غرامة أو شيء طلعنا منه وعطيناه.
نفس الشيء.
ما عليه زكاة.
إن شاء الله تسمع تفصيل حوله بعد شوي إن شاء الله.
جزاك الله خير، كن سامح.
طيب الله يبارك فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم محمد من الشارقة طبعا سألت، تقول يعني هل هناك ما يسمى بقطع النصيب في الزواج. تقول يعني امرأة تقدم لها شخص لكن دخل أناس وحالوا بينه وبينها وخربوا هذا الزواج، هل هذا يسمى يعني شيء من قطع النصيب؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمسائل عموما الزواج والعمل والرزق والوظيفة والعلاقات وكل شيء، هذه بقدر، يعني لابد للمؤمن أن يعلم بأن هذه الأمور كلها بقدر، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وخلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول جل وعلا في كتابه العزيز وجئت على قدري يا موسى اصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولذلك المؤمن يؤمن بأن كل ما يحصل له في حياته إنما هو بقدر سابق، ما يتعلق بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، صغيره وكبيره، ظاهره، وكل هذا بقدر الله جل وعلا. فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتبه في كتاب عنده في اللوح المحفوظ، وربنا جل وعلا له المشيئة المطلقة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديره، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. هذا مهم جدا، لماذا؟ لأن الدنيا هذه فيها أعراض وفيها أمراض وفيها أفراح وفيها أتراح وفيها حزن وفيها غنى وفقر ومرض وصحة وفيها كل شيء، ولذلك هذه الأشياء كلها بقدر، والمؤمن يختلف عن غيره. المؤمن لما يواجه مثل هذه المصاعب مثل هذه المتاعب يتعامل معها تعامل صحيح، بخلاف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، بخلاف الذين لا يؤمنون بالقدر، فتجد تعامل غير صحيح، التعامل قائم على استدامة الحزن، قائم على التصرف غير الشرعي، يعني مواقف تصدر منهم لا تتفق أبدا مع ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المؤمن عنده ارتياح، لماذا؟ لأنه يعلم بأن ربنا جل وعلا لما يقدر هذه الأشياء وإن كان الإنسان يرى بأنها شر، لكن الله عز وجل ليس في تقديره شر. نحن الآن نعتقد بأن هذا شر، أنت الآن اعتقدتي بأن والله الرجل تقدم لك وجاء أناس فأفسدوا هذا الأمر، وهذا المشروع الذي تقدم فيه هذا الرجل أفسدوه بكلام أو بشيء، وتعتقدين بأنه شر وتحزنين، لكن حزن مؤقت، لكن اعلمي بأن الله عز وجل اختار لك الأصلح والأنفع واختار لك الأكمل، لأن الله عز وجل ليس في فعله الشر سبحانه وتعالى، وإنما الناس يرون هذا، ولو كشف لك الغطاء ولو نظرت في اللوح المحفوظ لقلت الحمد لله الذي صرف عني هذا الرجل الذي ما تدري، أنت الآن ظاهر الأمر أنه ستكونين سعيدة معه، ستكونين مطمئنة، ستبنين حياتك مع هذا الرجل، لكن لو كشف لك الغطاء وعلمت مآلات هذه الأمور نهايات هذه الأمور لقلت الحمد لله. ولذلك أختي الفاضلة لا تتخيرين بين يدي الله عز وجل، والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأنت تقول الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا المؤمن ما بين الشكر ما بين صبر ما بين استغفار، هذه طريقة المؤمن. الأمر الآخر موجود هي أختي أم محمد، الله عز وجل خلق الأسباب ومسبباتها، فهناك من يقطع مثلا النصيب، يعني من قدر الله عز وجل أن يقوم شخص فيفسد مشروع زواج، مشروع تجارة، مشروع كذا، يدخل، ولذلك النار ما خلقها الله عبثا، النار ما خلقها الله عبثا، خلقها ليعذب بها الكافرين والمنافقين، وليعذب بها النمامين، وليعذب بها هؤلاء المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ما خلق الله النار عبث. ولذلك أختي الفاضلة قد يكون الإنسان ماشي في مشروع طيب ثم يأتي إنسان فيفسد هذا المشروع بنميمة، يعني مثل موضوعك أنت الآن، رجل مقبل عليك ويريد الاقتران بك وجاء إنسان وقال لا هذه فيها كذا، أو مثلا أهلها كذا، أو أن أنصحك بكذا، وأفسد العلاقة. أنت تتصرفين تصرف شرعي طبيعي عادي، تحمدين الله على تقديره وتقول الحمد لله الخيرة فيما اختاره الله عز وجل. وهذا الذي أفسد هذا له العقوبة والعياذ بالله، لأن الجانب الشرعي هو أن المؤمن دائما مثل ما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، الأصل أن الناس يفرحون بمثل هذا ولا يسعون إلى الإفساد، ولا ولهذاك من طريقة المنافقين ماذا؟ الإفساد. المنافق كما بين جل وعلا عن المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المنافق لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يطمئن إلا بعد أن يوقد نيران الفتنة بين الناس. ولذلك نسأل الله العافية، هؤلاء ينظر إليهم الإنسان نظر رحمة لأنهم دخلوا في مضائق ومسارب ضيقة، دخلوا في مسارب ضيقة وفي طرق نهايتها النار، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أختي الفاضلة ارضي بقدر الله وقول الحمد لله، والرجل هذا يمكن الله عز وجل صرف عنك، وأنا ما أدري، أنا أشوف يعني أبسط سبب اللي جعلك الحمد لله تصرفين عنه ويصرف عنك أنه رجل بسيط لدرجة أنه صدق كلمة، هذا يدل على أنه ما يصلح لك. يعني إنسان الآن مثلا مقتنع قناعة كاملة في الاقتران بك مثلا زين، ثم كلمة أثرت فيه وقلبت حياته، إذن عنده مشكلة، هو عنده مشكلة. الحمد لله اللي الله عز وجل سلمك منه. هكذا يتعامل المؤمن. أنا أضرب لك مثال أختي الفاضلة، يعني أنا لا أقصد شخص، أنا لا أعرفك ولا أعرفه، لكن أضرب مثال. فأحيانا تبين الأمور من بداياتها، كون الشخص هذا يتأثر بكلمة، إذن هذا لا يستحقك وليس أهل أن يقترن بك. إذا قلبته كلمة ممكن أنك تعيشين جحيم معه في حياتك الزوجية، إذا كان فعلا يرضخ ويصدق ويستجيب لكل نداء يدمر عليك حياتك. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول هل يمكن أن أدعو على الظالم في صلاتي؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للدعاء على الظالم مشروع، يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه، ولذلك قال الله جل وعلا في نوح قال رب إني مغلوب فانتصر الله له وانتقم له، ويقول جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبونا انتقمنا منهم. ولذلك الدعاء الأصل الدعاء على الظالم، دعاء المظلوم على الظالم مشروع، دعاء المظلوم على من ظلمه مشروع. ولذلك يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، والحديث محل كلام ولا بأس بإسناده. والمقصود أختي الفاضلة بأن المظلوم له أن يدعو، والدعاء المظلوم يستجيب الله عز وجل له حتى ولو كان كافرا، حتى لو كان المظلوم كافرا والظالم مسلم ودعا عليه يستجيب الله دعاء المظلوم، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية. صحيح له متعلق في الإلهية من حيث الكون عبادة، لكن أصلا ربنا جل وعلا المشركين لما كانوا يركبون في البحر وتحصل عندهم أزمات ويدعون الله مخلصين يستجيب الله دعاءهم وهم مشركين. ولذلك أختي الفاضلة يجوز ابتداء الدعاء على الظالم. ولو أحب الإنسان أن يترك الدعاء على الظالم ويكل أمره إلى الله عز وجل فهذا أيضا طيب، كما ينص على ذلك أهل العلم. قضية توظيف هذا الدعاء في الصلاة إذا كان في النافلة ما في بأس، أما إذا كان في الفريضة فلا، لأنه يحتاج إلى تسمية، إلا أن يكون على سبيل العموم رب إني مغلوب فانتصر، اللهم انتقم لي ممن ظلمني، ما في بأس. أما تسمية الظالم في نفس الصلاة الفريضة فاجتنابه أولى، لأن فيه كلام لأهل العلم والخروج من الخلاف مستحب، من أهل العلم من لا يرى الدعاء بغير ما ورد، ولا يرى الدعاء بأمور الدنيا، ولا يرى الدعاء على الظالم. لكن في النفل الباب واسع بارك الله فيك، فلو دعوت في قيام الليل مثلا على الظالم فلا شك بأن يعني هذا مشروع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه كان يقنت على الظلمة، اللهم عليك برعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، دعا عليهم لما قتلوا القراء، لما قتلوا القراء وفي الصلاة عليه الصلاة والسلام. وحقيقة هذه وقفة أيضا لمن ينزع إلى الظلم أن يتق الله، أن يخاف الله عز وجل. يعني بعض الناس الآن يظلم يعتقد بأنه خلاص الأمر انتهى، كونه عنده قدرة وقوة وبطش في الآخرين. لا لا، انتبه انتبه، هناك سهام، والله سهام عظيمة، هناك محكمة في السماء ليست كمحاكم الأرض. ولذلك مثل ما قال الشافعي، قيل بأن أظن الشافعي قال: تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ولذلك من رفع يديه إلى السماء فخف على هذا الظالم، من رفع يديه وكان مظلوما بحق يدعو على من ظلم، خف عليه وانتظر عقوبته العاجلة، لأن من سنن الله الكونية القدرية تعجيل العقوبة للظلمة إذا دعا عليهم المظلوم. ولذلك الإنسان لا يعني يستهين بالظلم، حتى لو كانت خادمة في البيت أو عامل في المصنع أو جار، أو ولو كان قريب لك، تنتبه من هذا أيها الظالم. أبو خالد من الجزائر يقول، هو طرح علي السؤال فيما سبق حول ما يتعلق بالمسح على الجوربين، فهمت اليوم بأن يقول: هل المسح على الجوربين لابد أن يكون لحاجة؟ لا يا أخي الفاضل، شوف يا أخي الفاضل أبو خالد، المستقرئ لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس ليمسح، ولم يكن يخلع ليغسل، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في رجليه الخف مثلا أو الجورب مسح، ما يخلع ليغسل، ما دام أنه لبسهما على طهارة. ولذلك في حديث المغيرة بن شعبة لما يقول: أهويت لأنزع خفي رسول الله، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالرسول أدخلهما طاهرتين فمسع عليهم، وما كان يتقصد اللبس لأجل المسح ابتداء، ما كان يتقصد هذا لأجل أن يمسح، وإنما كان إذا كان القدمان مستورين مسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كان هديه عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. فإذا كان الإنسان حاجة هذا أولى، يعني إنسان مريض يصعب عليه غسل القدمين في جرح مثلا، إنسان مثلا مسافر ويحتاج إلى لبس الجوربين، هذا أولى. فكيف بالحالات العادية؟ فالحالات العادية أنت الآن أفترض بأنك موظف ولبست الجوربين والحذاء ورحت الدوام أو رحت للسوق أو رحت أي مكان، ثم حان وقت الصلاة وأردت أن تتوضأ، تمسح ما تخلع. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هدي الصحابة الكرام رضي الله عنه، حتى لو لم تنوي المسح في البداية. يعني أفترض إنسان امرأة في البيت ولا رجل مثلا حتى غير موظف، صلى الفجر ولبس الجوربين وما كان عندني يمسح، ثم جاء الظهر وحب يمسح عليه، يمسح ما فيها شيء، لأن المسألة مبنية على التيسير، مبنية على التسهيل، مبنية على رفع الحرج. فهذه المسائل، ولذلك أي جورب أي خف يلبسه الإنسان، الصحيح من قول أهل العلم يمسح عليه، ما في داعي أن يخلع. ولذلك بعض الناس الآن عنده تنطع، يرفض رخصة الله ويرفض هذا التيسير. لا يا أخي الفاضل، امسح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح. هل نحن أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على دين الله؟ أبدا. هل نحن أحرص من الصحابة؟ كان يمسحون رضي الله، بل بعضهم كان يمسح على اللفائف وهي اللي تلف على الأقدام، ما كان عندهم جوارب ولا خفاف، يمسحون عليه. بارك الله فيك يا أبا خالد. أم محمد من العين تقول بأن من 15 سنة ما شاء الله مواظبة على صلاة الضحى، تقول سمعت أحد المشايخ يقول: لا تواظبوا على صلاة الضحى ولا تجعلونها عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. تقول: أنا والله يعني مواظبة وكذا، وهو يقول لا تجعلونها فرض. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص وتقبل منك يا رب العالمين. أولا، حكم صلاة الضحى سنة وليس بفرض، واللي قاله الشيخ صحيح من حيث الحكم، ما أحد يقول بأن صلاة الضحى فرض مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا لا أبدا، هذه سنة، بارك الله فيك. هذا واحد. ثانيا، اختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة أم سنة عامة، في أكثر من قول. من أهل العلم قال سنة مؤكدة، ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أبا هريرة وأبا ذر. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر ركعتي الضحى. وأبو ذر كذلك: أوصاني خليلي أو حبيبي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى. وثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند أربع قبل أن يخرج من البيت صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قالوا لا، سنة مطلقة وليست مؤكدة، يعني سنة عامة. قالوا لأن ثبت عن عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى، تقول بأنه ما كان يواظب على صلاة الضحى. هذا الحديث هو الذي جعل بعض العلماء يرى بأن الرسول كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لكن من أهل العلم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي قيام الليل، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، على قول من يذهب إلى أنه ما كان يواظب عليه. ومن أهل العلم من قال بأن هذا كان أول الأمر، ثم بعد ذلك واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليه. عموما أم محمد الله يرضى عليك، ارجعي لعادتك الأولى وصلي الضحى يوميا في الحضر وفي السفر، ولا تتأخرين عن ذلك، وأنعمي وأبشري، وإن شاء الله هذا عمل صالح. ولذلك الإنسان إذا فتح الله له باب من أبواب الخير يواظب عليه، هذا باب فتح الله عليك ويسر الله لك. وأحيانا يا أخت الفاضلة بعض المشايخ يعذرون، ليش؟ لأنه هو اجتهاد أوصل إلى هذا، والمسألة خلافية. تدرين بعض العلماء يقول بدعة هذه، لكن الكلام مو بصحيح. يعني ذكروا عن ابن مسعود وابن عمر قالوا بأن هذه بدعة، ما كان رسول يفعله، هم ما رأوا النبي، لكن العلماء ردوا عليهم وردوا على من قال ببدعية، قالوا لا الرسول فعل هذا. وحديث حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة معروف، ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، وفضل صلاة الضحى عظيم. ولذلك الذي يذهب إلى المسجد حتى يصلي صلاة الضحى وينتظر صلاة الظهر له أجر عظيم جدا، ورد في الأحاديث الشريفة. طبعا هذا للرجال تحديدا، يهيئ نفسه ويطلع قبل الأذان بنصف ساعة مثلا، يصلي الضحى هناك، يقصد بذهاب إلى المسجد يصلي الضحى وينتظر صلاة الظهر، هذا له أجر عظيم وثواب كبير، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمئني يا أختي الفاضلة. وطبعا نحن نعذر المشايخ، ليش؟ لأن هؤلاء مجتهدون، اجتهد فرأى أن هذه من الأشياء. وطبعا عليها أئمة، يعني في مشايخ كبار وعلماء قالوا بأن لا يواظب عليه، يصليها مرة ويتركها مرة ويفعل كذا وهكذا، لكن في مشايخ آخرين قالوا لا يواظب عليها على سبيل الاستمرار. عبد الله من السعودية يسأل عن تفسير قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يقول يعني تفسير هذه الآية، الفهم الصحيح أن هذا زجر من النبي عليه الصلاة، زجر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام. ويقول لكن حديث عكرمة قال هذا الذي عاتبني فيه ربي. عبد الله الله يبارك فيك ويرضى عنك، الآن تذكرتك أنت صاحب الآيات اللي ما شاء الله دائما تأتي. أعتقد أنا خصصت حلقة يا عبد الله في موضوع تفسير القرآن، ما أدري، أرجو أنك إن شاء الله أنك شفتها وتابعتها وذكرت قواعد وأصول في مسألة تفسير القرآن. أخي الفاضل عبد الله، يعني أنت الآن مثلا لو جيت وأسألك سؤال، يعني أيهما مثلا أصوب فهما، أنا ولا ابن عباس؟ ستقول ابن عباس. أيهما أصوب فهما، أنا ولا عكرمة؟ ستقول جزما عكرمة. وين أنت وين عن هؤلاء العمالقة؟ ولذلك خلف فاضل أنت الآن يعني جزمت على أمر على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، وعلى خلاف ما جاء في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي عاتبني، الحديث الوارد عنه وسلم قال هذا الذي عاتبني فيه ربي. ولذلك أخي الفاضل فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة ما يجوز لأحد أن يتقدم على فهمهم. ولذلك الصحابة كما قال الشافعي رحمة الله عليه قال أكثر الناس فهما وأقلهم تكلفا، ما كانوا يتكلفون، ولذلك عربيتهم وسليقتهم و يعني عربيتهم التي لم تخالطها لكنة ولا يعني أصابها شيء من المرض الذي أصاب اللغة فيما بعد ذلك، ما يجوز أبدا أن نتقدم بين أيديهم في قضية الفهم. ولذلك أخي الفاضل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا عتاب من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الرسول قال هذا الذي عاتبني فيه ربي. فإذا قال رسول هذا الذي عاتبني فيه ربي، أجي أقول لا يا رسول الله هذا الذي زجرك ربك في خصوصه؟ ما يليق يا عبد الله بارك الله فيك، تتنبه لهذا الألفاظ. وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يمكن أن يقبل أمام كلام رسول الله وأمام كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا بد حقيقة الفهم الذي أنت عليه لا بد أن تضبطه بضوابط، وهذه الضوابط أنا ذكرتها في هذه الحلقة استجابة لك أنت طلبت مني، وذلك خصصت لك حلقة والجميع إخواني والمشاهدين والمشاهدات في قضية الطريقة المثلى في تفسير آيات القرآن الكريم، بارك الله فيك. أيضا عبد الله يسأل في تفسير قول الله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، نعم، وثم استخرجها من وعاء أخيه. ويقول يعني ذكر تكرار الوعاء أو شيء وين المشكلة يا عبد الله؟ بارك الله فيك. القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله عز وجل قال في الآيات، قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله، ولذلك الله عز وجل كاد له الكيد الحسن، مثل ما قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا على سبيل المقابلة. فلما كان إخوة يوسف عندهم من الكيد والمكر المذموم، الله عز وجل منح يوسف عليه الصلاة والسلام الكيد المحمود، ولذلك يوسف أخفى شخصيته على إخوته لما دخلوا عليه، عرفهم وهم له منكرون لأن الفترة الزمنية كانت طويلة. ثم بدأ بقضية أن يأتون بأخيه بأخيهم وأتوا به، والقصة معروفة، فأراد أن يبقي أخاه عنده فاحتال بحيلة شرعية، ولذلك قال لغلمانه وفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ثم بعد ذلك جاءت قضية مسألة الصواع، صواع الملك وهو المكوك الذي يوزن به الطعام، فبدأ بأوعيتهم حتى لا يشكوا ويعتقدوا بأن المسألة فيها شيء من الكيد، ولذلك بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، لأنه هو مسبقا يعلم بأن الصواع في وعاء أخيه، في رحل أخيه، في الزاملة التي هي لأخيه، ولذلك بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، استخرجها من وعاء أخيه، تأكيد على أنه ما استخرجها في وما وضع الوعاء الصواع في أحد حتى لا يكون ظالما، وإنما أراد أن يتوصل إلى الحق عن طريق هذه الحيلة الشرعية، وهذا شيء طبيعي ومعروف. بارك الله فيك ورضي عنك. تفضلوا. نعم يلا. أم حسن من المغرب بارك الله فيها تقول بأنها ذهبت إلى الحج هذه السنة، تقول ما قصرت شعر رأسي وما فعلت هذا الواجب، تقول الآن أريد أن أذهب إلى العمرة في شعبان وأذبح الدم هناك، ما العمل؟ أم حسن الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل حجك، وأبشر إن شاء الله بأن حجك مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ولينشرح صدرك لذلك، واطمئني اطمئني طمأنينة كاملة بحول الله. ذلك أن تقصير الشعر ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم. ولذلك أخت الفاضلة كان الواجب عليك أن تسألي مباشرة لما تذكرت حينما وصلت المغرب، وكان بسهولة جدا تقومين فتقصين شعر رأسك من دون أن تذهبي إلى مكة ولا أن تنشئي سفرا جديدا، فقط هذا الذي عليك، لأن تقصير الشعر يا أم حسن لا يشترط فيه الإحرام، ولا يشترط أن يكون في مكة ولا في منى ولا في أي مكان، ما دام أنك نسيتي، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولذلك النسيان عارض من عوارض الأهلية ما يترتب عليه شيء ولله الحمد، حتى في الحج في أصح أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يرى مسألة بعض المحظورات، لكن عموما أخت الفاضلة الذي عليك الآن عليك بارك الله فيك تأخذين من طرف شعرك وتقصينه بنية النسك، بنية أنك الآن تفعلين الواجب، وليس هناك حاجة أن تذهبي إلى مكة، وإذا رغبت في العمرة تقول أنا راغبة مسجلة في العمرة، يسر الله دربك وسهل الله عمرتك، وإذا رحت هناك أدخلي بنية العمرة، لا تدخلين بنية تقصير الشعر، أدخلي بنية النسك، نسك العمرة، واعتمري ولا تنسين تقصرين شعر رأسك مرة ثانية. انتبهي الله يرضى عليك. قضية الدم إذا كان أحد أفتاك من أهل العلم بأن عليك دم لكونك تلبست ببعض المحظورات، فهذا يراجع لمن أفتاك. أما أنت أخت الفاضلة اللي يظهر لي بأنه ما عليك شيء لنسيانك بارك الله فيك، ولكونك لم تكوني يعني محرمة الإحرام المعروف الذي في العمرة، إحرام الحج يختلف، عندنا التحلل في الحج على نوعين، تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل الأصغر هو الذي يكون برمي الجمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، والمرأة يجب عليها الحلق ولا عفوا التقصير ولا يجوز لها الحلق، المرأة تقصر ولا يجوز لها أن تحلق، الذبائح ما لها علاقة. التحلل الأكبر الكامل التام هو أن يكون بفعل هذه الأشياء الثلاثة، رمي الجمرة وتقصير الشعر بالنسبة لك كامرأة وطواف الإفاضة. طواف الإفاضة، أنت الآن عندك تقصير الشعر، ما دام عندك نسيان ما عليك شيء يا أخت الفاضلة. إذا أفتاك أحد من العلماء وأنت تقول والله أنا منشرح صدري لهذه الفتوى أريد أن أذبح دم، الله يقويك. لو بعثتي وأنت في المغرب عن طريق المصرف هناك يذبحون لك، وإذا قلت لا أنا أبغى في شعبان يسر الله منك. لكن الآن، الآن عليك أن تقصر يا أخت الفاضلة حتى يكون الحج قد اكتمل، بارك الله فيك. تفضل يا هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا مسني الظرف وأنت والله أرحم الراحمين، أنا مسني يقول هذا
تفضلي
برأسي بسني يعني هذا الحزام الناري.
إيه؟
حزام الناري دا أروح للطبيب ودا أدعي وكل شيء متأذية. شيخنا أريد أنت تدعي لي وتدعي يعني المريض من عندنا منهم سوسن، سوسن بتماجد ومروة بتوظفر، يرحم أهلك بسني كلش وكلش
متأذية،
وأريد الدعاء من عندك.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، الله يشفيك ويعافيك. تفضل يا أبا يزيد. تفضل يا سالم. أبو سالم الشارقة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
الله يسلمك شيخ. عندي استفسار بسيط مالك أمر.
تفضل.
أنا بس بغيت أسأل في حياتي العملية.
إيه؟
يعني ما ترفعت، ما حصلت ترقيتي ولا شيء، يعني صار لي حاليا 10 سنين، ولكن في حياتي يعني تزوجت الحمد لله وبنيت وياسة بني بيت الحمد لله وشي، يعني كل الأمور إن شاء الله متيسرة.
إيه؟
ما عدا بس هاي الترقية يعني.
إيه؟
وأنا عارف يعني في هالأشياء يعني الله ميسرنها وأن خير في يعني هالشيء خير.
طيب.
لكن أنا يعني دائما أفكر أقول ليش الله تي يعني سوي، ليش الله تي يسويها يعني يعرقل الأشياء هذه، خاصة تعرف أن الكل في الدوام يعني يترقى ويترفع مناصب عالية وكذا إلا أنا واقف مكان.
طيب أبو سالم، لو خيروك الآن بين الزواج والترقية تختار أيهما؟ الجواب صعب. ها
صعب صراحة. أنا أريد الأثنين يعني، لأن هذا فيه تيسير يا تيسير يعني، وهذا فيه تيسير.
طيب
أكيد الزواج بركة أكثر من الترقية.
ايه؟
ولكن بعد الدوام يعني.
أي طيب أبو سالم أبشر. أبو سالم أبشر أبشر بحول الله. طيب طيب. محمد من عمان. طبعا محمد سألني قبل فترة، عندهم ما شاء الله صندوق للعائلة ويحطون فيه تبرعات لوقف طبعا لمساعدة كل واحد من الأسرة أو العائلة، يقترض ويرجع ويساعدون، يقول أحيانا نعطي فقراء ومساكين، ويسأل يقول كيفية الزكاة. طبعا أنا أجبته إجابة مفصلة ومطولة، ولما استفصلت منه بأن هذا المبالغ غير مسترجعة وإنما في الصندوق تبقى ويبقى نفعا ما فيها زكاة، أخوي محمد الله يرضى عليك وهذا عمل صالح وتشكرون عليه وتؤجرون، وشجعوا جماعتكم وربعكم على مثل هذا، لأن هذا عمل من أفضل الأعمال، خاصة أن توجد حالات فقراء ومساكين وناس أحيانا قد يضطرون يعني تنزل فيهم من الأمور الطارئة، اللي يحتاج إلى عملية، يحتاج إلى إصلاح سيارة، يحتاج إلى الزواج، هذا عمل صالح ما في زكاة بارك الله، إلا في حالة واحد تقولوا لا إحنا حاطين مدة معينة وبعدين نسترجع المبالغ هنا تزكونا. هدى، ها هدى من العراق. أسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يعافي سوسن ومروى وجميع مرضى المسلمين. أخت الفاضلة عليك أنت بالرقية وبالدعاء. أختي هدى، أنت أقرب إلى الله مني، أنت أقرب إلى الله من جميع الناس في هذه الحالة، لأن الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأكثري أنت من الدعاء، ونحن ندعو لك إن شاء الله، دعونا لك على هو مباشرة إن شاء الله، ندعو لك بعد يعني البرنامج وفي كل وقت وجميع مرضى المسلمين. أعتذر يا أخوي أبو سالم لأن وقت البرنامج خلاص، لكن انتظرني غدا في أول اللقاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.